على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في بحث المصدر ووصل بنا إلى أقسامه، حيث قال المصنف وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. أخوتي أعزائي، محل كلامنا اليوم يقع في أقسام المصدر العامل. تبين أن المراد المصدر هو الاسم الدال على الحدث المشتمل على حروف الفعل والزيادة، وهذا المصدر يعمل عمل فعله، أي يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا إذا كان فعله متعديا. هذا المصدر لا يعمل هذا العمل إلا إذا توفرت فيه شروط ثمانية، وقد تقدم الكلام عنها أمس. اليوم المصنف يتحدث عن مطلب من مطالب المصدر، وهذا المطلب يعنونه بأقسام المصدر. فالمصدر إخواني العامل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصدر المضاف، والقسم الثاني المصدر المنون بالتنوين، يعني الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، والقسم الثالث المصدر المعرف بالألف واللام. أما القسم الأول وهو المضاف أكثر استعمالا من القسمين الأخيرين، والقسم الثاني وهو المصدر المنون المصنف يقول أقيس إعمالا من القسم الأول، والقسم الثالث شاذ استعمالا وقياسا. كيف؟ أرجو الالتفات بين هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول المصنف يقول المصدر المضاف، بمعنى المصدر يجيء مضافا لما بعده، يعني عندنا مضاف ومضاف إليه. هذا القسم الأول المصدر المضاف ينقسم إلى قسمين، إلى مصدر مضاف لفاعله، هذا القسم الأول، والقسم الثاني إلى مصدر مضاف لمفعوله. فالمصدر المضاف وهو القسم الأول لديه أو قل فيه قسمان، القسم الأول مضاف للفاعل والقسم الثاني مضاف للمفعول. أما القسم الأول وهو المضاف للفاعل، نأخذ مثالا واحدا كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس. هنا محل الشاهد إخواني دفع، هنا دفع مصدر، دفع يفعل دفع، وهذا دفع دال على الحدث وهو الدفع، معنى الحدث هذا الحدث الدفع، ومشتمل على حروف الفعل دفع، فالداء والفاء والعين موجودة بهذا المصدر وهو دفع. المصنف يقول محل الشاهد دفع، دفع هذا دفع هذا مصدر، وأضيف لفاعله، والفاعل ولفظ الجلال الله، والناس مفعول به، فأصل الكلام هكذا دفع الله الناس، فالناس يكون مفعول به لدافع المصدر، وهنا محل كلامنا المصدر وهو دافع أضيف لفاعله، وفاعل الدفع والله جل جلاله. فالله أخواني هكذا نعرب نقول لولا حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ودفع مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف ولفظ الجلال الله إليه مجرور لفظا على نحو الإضافة مرفوع أحسنتم موضعا محلا. وأما الناس نقول مفعول به للمصدر أي لدافع. أين الخبر؟ نقول هذا من الموارد التي يحذف فيها الخبر وجوبا كما تقدم في بداية في نهاية الجزء الأول في مباحث المبتدأ والخبر، حيث قال المصنف من الموارد التي يجب أن يحذف فيها الخبر بعد لولا، فهنا بعد لولا الخبر يحذف وجوبا، فهنا نقول دفع مبتدأ لخبر محذوف وجوبا. هذا هو المثال الذي يضاف المصدر لفاعله. وأما القسم الثاني من القسم الأول وهو المصدر المضاف لمفعوله، نأخذ قول الشاعر كما يقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يقلب العقل. هنا محل الشاهد ظلم نفسه المرء، نأخذ هذا فقط ظلم نفسه المرء، فهنا محل الشاهد ظلم، فهنا ظلم مصدر لأنه دال على حدث وجاري على حروف الفعل، يعني مشتمل على حروف الفعل، لأن ظلم هذا ظلم فعله ظلم، وحروف ظلم وهي الضاء واللام والميم موجودة بالمصدر. الآن انظروا لها فترون هذه الحروف الثلاثة موجودة بهذا المصدر. فظلم مصدر أضيف لمفعوله، ومفعول المصدر هو نفسه، واضح إن شاء الله. فهنا نقول ظلم اسم إن منصوب علامة نصبه وهو مضاف، ونفسي نفس مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة، ونفس مضاف أيضا والهاء مضاف إليه. ومحل الشاهد هنا ظلم أضيف لمفعوله وهو نفس، وعمل عمل فعله. زي الطيب، إذا كان ظلم أضيف لمفعوله وهو نفس، أين فاعل المصدر؟ يعني أين فاعل الظلم؟ المصنف يقول المرء، فالمرء إخواني نعربه فاعل للمصدر، أي فاعل لظلم. زين طيب، إذا ظلم عربتموها اسم إن، ونفس مضاف لظلم على أنه مفعول به لظلم، والمرء فاعل ظلم، زين طيب أين خبر إن؟ يقول خبر إن بين، هاي بين يعني واضح، واضح إن شاء الله. فهذا المصدر المضاف لمفعوله. وأيضا هناك المصنف يذكر شاهدا يعني شعريا آخر، ويذكر قولا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بتطبيق العبارة نقف عندها. الآن فرس الإجماعي نأخذ مثالا يكفي، وعند تطبيق العبارة نقف على أمثلة المصنف. فالآن القسم الأول بقسمين، أو قل بنوعين تقدم، وهو المصدر المضاف، فهنا تارة يكون مضاف لفاعله وتارة مضاف لمفعوله. أما القسم الثاني وهو المصدر المنون، هذا المصدر المنون أي يجيء لنا مصدر ويكون منونا، يعني إما بتنوين النصب أو أقول بتنوين النصب أو بتنوين، نعم إما بتنوين أي مطلق تنوين، تنوين نصب، تنوين رفع، تنوين جر مطلقة. نريد التنوين الذي تقدم عندنا في بداية قدرنا له، نون ساكنة زائدة تلحق الآخر للاسم لفظا تفارقه خطا، نعم لفظا تفارقه خطا، وإن شاء الله تفارقه خطا لغير توكيد. هذا تقدم في أعتقد في علامات، نعم في علامات الاسم، نعم تلحق الآخر لفظا لا خطا، يعني باللفظ أنت تقول نون إطعام، باللفظ تذكر النون، أما بالكتابة لا تذكر النون، وإنما ترمز لها بهذين الخطين في حالة النصب والجر، أو بضمتين في حالة الرفع. فعلى العموم المصنف يقول هذا المصدر المنون مثاله كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. محل الشرط هنا إطعام، المصنف يقول هذا إطعام مصدر، طعم يطعم، أو نعم يطعم طعاما، فإطعام المصدر، وهذا المصدر جاء منونا. كيف؟ الآن أقول إطعام في حالة الرفع بعد معطوف على المرفوع، وهنا إطعام مصدر عمل بمفعول به، والمفعول به هو يتيما، فيتيما أخوان الذين ترونه فيها في نهاية الآية يكون مفعول به للمصدر، والمصدر هو إطعام، وتقديره أن يطعم يتيما. فهنا إطعام مصدر منون وعمل عمل فعله. المصنف يقول هذا القسم الثاني هو أقيس من القسم الأول. لماذا أقيس؟ يعني ما هو وجه الأقيسية؟ يقول لأن المصدر المنون يشبه الفعل بالتذكير، بمعنى الفعل إخواني تقدم أمس نكرة لا يدل على حدث معين. عندما أقول ضرب محمد بكرا، هنا ضرب محمد هذا الضرب لم يدل على ضربة واحدة أو ضربتين أو طريقة الضرب باليد أو بالقدم أو بشيء آخر بآلة جارحة، غير معلوم، فالفعل حدثه غير معلوم، يعني لم يدل على شيء معين. المصنف يقول وكذلك الاسم الذي ينون بتنوين التنكير، فهذا التنوين أو بالتنوين، نعم بالتنوين، عندما ينون فالاسم بتنوينه يدل على نكرة، يعني لا يدل على معرفة عن شيء معين، على شيء معين، وإنما يدل مطلقا. الآن أقول طعام لا يدل على طعام معين، رجل لا يدل على رجل معين، وهكذا. فالمصنف يقول للمشابهة بينهما بالتنكير فعمل المصدر عمل فعله، لأنه عندنا قاعدة كلية تقول الشيء إذا شابه شيئا أخذ حكمه، كما تقدم أمس عندنا قاعدة الشيء إذا محل شيء أخذ حكمه، كذلك الآن هكذا على العموم إن شاء الله بتطبيق العبارة أبين لكم وأعيد لكم هذا، يعني هذه الفائدة ووجه الشبه لكي تدونوه وتهمشوه في العبارة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، المصنف يقول المصدر المعرف بأل يعني مصدر مهلا بالألف ولا. المصنف يقول هذا القسم الثالث شاذ قياسا واستعمال. ما معنى شاذ؟ لماذا قياسي؟ لماذا استعمال؟ هذه أذكرها بتطبيق العبارة لكي تهمش وتدون. الآن نأخذ يعني فهرسة إجمالية، صورة فوتوغرافية لهذا القسم. القسم الثالث مصدر معرف بالألف واللام يعمل عمل فعله، لكن هذا العمل شاذ قياسا واستعمال. مثاله يقول كما في قول الشاعر، هذا الشاعر الذي أساء وقعا أساء الأدب مع مخلوقه، أساء الأدب مع خالقه، يعني هذا الشاعر هو أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الشاعر يقول عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. هذه إخواني هاي شبهة كثير عند عامة الناس، يعني من الموحدين موجودة، وموجودة عند أغلب وأكثر الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، يعني عند غير المسلمين. يقولون أنتم إذا تقولون يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن الله سبحانه وتعالى عادل، لماذا نراه يرزق وأنتم تقولون الرزق بيد الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين يشكلون علينا من أصحاب القلوب الضعيفة أو من غير المسلمين، يقول لنا لماذا تقولون أن الله عادل وأن الله هو الرازق ونحن نرى المسيء الذي يسيء لله؟ الآن أفضل مصداق ما نعيشه الآن من واقعنا السياسي، فيقول الآن هؤلاء السياسيون الذين تسلطوا على رقابكم على رقاب الفقراء واليتامى والمساكين والمؤمنين، هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرزقهم ونرى الإنسان الصالح فقيرا، فكيف الله سبحانه وتعالى عادل؟ هكذا يقولون، هكذا يقولون، فكيف الله سبحانه وتعالى عادل؟ واضح؟ هذا الشاعر أيضا يستفهم كما استفهم هؤلاء، يقول عجبت من الرزق المسيء إلهه، يعني أنا أتعجب من الله سبحانه وتعالى شو يرزق المسيء، ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، وأنا متعجب شو بعض الصالحين يتركهم. هذه إخواني شبهة أجيب عليها بأجوبة كثيرة، لا أريد أن أتحدث عن هذه الأجوبة، وكلها إن شاء الله بمحلها ببحث العقائد إن شاء الله تصلون، وكيف أجاب علماؤنا الأعلام وأساتذتنا الكرام كيف أجابوا عن هذه الشبهة بأجوبة كثيرة متعددة. على العموم هذا هو المعنى لهذا البيت. محل الشاهد رزق المسيء إلهه، رزق المسيء إلهه، فهنا الرزق رزق 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 يرزق رزق، هذا رزق مصدر محلى بالألف واللام. الآن انظروا له الرزق، الرزق المسيء، هنا المصنف يقول الرزق هذا المصدر المعروف بالألف واللام جعله الشاعر عاملا فأضافه لمفعوله وهو المسيء وأخذ فاعلا وهو إله. فأخواني من الرزق هكذا أقول عجبت فعل وفاعل من حرف جر، الرزق اسم مجرور على من جره كسرة، والمسيء هذا المسيء من باب إضافة المصدر لمفعوله، فالمسيء نقول مفعول به، نعم، فالرزق يكون مضاف والمسيء مضاف إليه مجرور على من جره كسرة، وهذا الباب من إضافة المصدر لمفعوله. على العموم لكن الآن نتحدث عن الألف واللام. إلهه هنا إله يعرف فاعل للمصدر أي فاعل للرزق. واضح إن شاء الله. هذه أجوبة يعني الأقسام الثلاثة للمصدر. نقرأ شيئا من الكلام ثم يعني نستمع إلى أسئلتكم إن وجدت. قال وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أقسام ثلاثة، أحدها أو قل أحدها بعد عطف بيان أو بدل ما شئت فقل، أحدها على الرفع أو أحدها على الجر. أحدها المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الأخيرين. من المراد القسمين الأخيرين؟ المنول والمعرف بأل، وهو ضربان. هذا القسم المضاف، القسم الأول ضربان، واحد مضاف لفاعل يعني فاعلين كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، محل الشاهد دفع مصدر أضيف لفاعلين، والفاعل هو لفظ الجلالة والناس مفعول به للمصدر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأخذيه من الربا وقد نهوا عنه وأكليهم أموال الناس بالباطل
محل الشاهد إخواني أخذ، فهنا أخذ مصدر أضيف لمفعوله، أضيف لفاعله، والفاعل الضمير هو هذا هم، الضمير هم. والربا نعربها نقول مفعول به للمصدر. فلو سئلت اعرب لنا الربا، تقول اسم مفعول، اسم منصوب علامة تصبيه الفتحة المقدرة مع ظهورها التعذر، مفعول به للمصدر وهو أخذ. بعد وأكلهم، هنا أكل إخواني من إضافة أيضا مثال آخر، هذا شاهد آخر بالآية القرآنية. وأكل أيضا مصدر مضاف لفاعله، والفاعل هو الضمير الهاء، هاي هم. وأكل هم، هكذا يكون كلام. أموال، فأموال يكون مفعول به للمصدر وهو أكل. هذا هو النوع الأول من القسم الأول، ومضاف لمفعوله هذا النوع الثاني من القسم الأول. كقول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. هنا يقول الشاعر هذا الإنسان يعني إذا يعني الإنسان هو الذي يظلم نفسه، يعني المرء هو الذي يظلم نفسه، وهذا ظلم النفس يكون بين، يعني يكون واضحا. هاي متى الإنسان يظلم نفسه؟ يعني متى يظلم النفس؟ يقول إذا لم يصنها، يعني إذا لم يحفظها عن هوى، يعني الهوى ما تميل إليه النفس بطبيعتها، يغلب العقل. واضح إن شاء الله. بعبارة أخرى أي الإنسان عندما يظلم نفسه فاحكموا عليه أن هواه، يعني هوى النفس، غلب عقله. أما إذا الإنسان عقله غلب هواه فهذا هو الذي لم يظلم نفسه. محل الشاهد هنا ظلم نفسه المرء، فهنا نقول ظلم مصدر أضيف لمفعوله وهو نفس، والمرء فاعل لظلم. واضح إن شاء الله. وبين بعد هذا يكون خبر إن، ظلم إخواني اسم إن، ظلم اسم إن، وهو مضاف ونفسه مضاف إليه، وهذا من باب إضافة المصدر لمفعوله. اكتب عليه ظلم نفسه، والمرء فاعل لظلم، وبين خبر إن مرفوع عن طرفه الضم الظاهر كما ترونها أمامكم. قال وقوله، أو بعد هي عند مجرمه أي كقول الشاعر: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. محل الشاهد حج، هنا حج مصدر يعني مبتدأ مصدر أضيف لمفعوله، والمفعول هو البيت، فهنا من إضافة المصدر لمفعوله. زين طيب، إذا كان المصدر مضاف لمفعوله وهو البيت، أين فاعله؟ يقولون فاعلوه من استطاع إليه سبيلا، فكأن الكلام هكذا: حج البيت الذي استطاع للبيت سبيلا. واضح إن شاء الله. فالحج هو الذي يكون يعني مبتدأ وهو المصدر. بعد وبيت الكتاب، هنا أخواني بيت الكتاب هذا بيت مصدر مضاف لمفعوله وهو الكتاب. زين طيب، إذا بيت إخواني بيت مصدر، مصدر لباته، باته بيت، بيت مصدر أضيف لمفعوله وهو الكتاب، سؤال أين فاعل البيت؟ أين فاعل الكتاب؟ أين فاعل البيت؟ يقولون فاعل الكتاب، فاعل البيت، فاعل البيت سيبويه. قال أي كتاب سيبويه. إخواني أريد أن أقف على هذه النقطة. الآن عندما نقول الكتاب، الكتاب، أو الآن عندما نقول المدينة، المدينة، هذا المدينة يقولون صارت علم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أي للمدينة المنورة. واضح إن شاء الله. فيقولون الكتاب، الآن عندما نقول الكتاب، الكتاب، فمباشرة ينتقل الذهن إلى القرآن الكريم، يعني إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. جيد، لكنهم في النحو، في النحو عندما يقولون بيت الكتاب، بيت يعني بيت الكتاب، بيت الكتاب، عندما يقولون بيت يعني شهر واحد، بيت سطر واحد، عندما يقولون بيت الكتاب بالناحو ينتقل الذهن ويتبادر إلى كتاب السيبويه. فإخواني لو ذكر الكتاب في الناحو أين ينتقل الذهن؟ يعني من دون آية قرآنية، يعني من دون قرينة بأنه المراد به القرآن الكريم. إذا لا يذكر كتاب وما توجد قرينة على أنه القرآن الكريم، فنقول هذا الكتاب يراد به كتاب سيبويه. واضح إن شاء الله. فلذلك المصنف قال أي كتاب سيبويه. بعد يذكر مثال شاهدا آخر: وقول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد، نفي الدراهم تنقاد الصيافي. محل الشاهد إخواني هنا نفي الدراهم تنقاد الصيارف. هنا أولا معنى البيت، الشاعر يقول هذه الناقة تنفي يداها، يعني تنفي أراد به تدفع، هاي تنفي يعني تدفع يداها، يعني الناقة يداها. الحصى بعد وضعتكم الحصى في الصحراء، في كل هاجرة، الهاجرة إخواني هي منتصف النهار عند اشتداد الحر، يعني الزوال وما بعد الزوال. نفي، هذا نفي إخواني نعربه مصدر، يعني مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، نفي مفعول مطلق منها العمل به تنفي. فإخواني تنفي، تنفي هنا تنفي نعربها نقول هكذا فعل مضارع، يداها فاعل مرفوع عن ترفيعه الألف لأنه مثنى، والحصى مفعول به بمنصوب بفتحة مقدر على الألف من عام ظهور التعذر، في كل هاجرة بعدها جار ومجرور متعلق بتنفي. نفي، نفي مفعول مطلق مصدر منصوب على نصبه الفتحة لأنها تنفي نفيا، ونفي مضاف ودراهم مضاف إليه مجرور عمل جره، تنقاد هذا فاعل المصدر وهو مضاف والصيارف مضاف إليه. محل الشاهد، محل الشاهد هنا نفي الدراهم تنقاد الصيارف، هنا نافي مفعول مطلق مصدر لأنه تقدم من مفعول مطلق يشترط به أن يكون مصدرا، فهنا نفي مصدر وأضيف لمفعوله وهو الدرهم الدراهم، وتنقاد فاعل نافي يعني فاعل المصدر، هذا هو محل الشاهد. القسم الثالث المنون، يعني المصدر المنون بالألف، أو عفوا القسم الثاني، القسم الثاني المصدر المنون بتنوين إعرابي. يقول وإعماله، هذا القسم الثاني أقيس من إعمال المضارع، أقيس من إعمال القسم الأول. لماذا، لماذا أقيس؟ يجي قريب تحلي، لماذا أقيس؟ تعلم، تقول لأنه، أي لأن المصدر المنونة يشبه الفعل بالتنكير. بمعنى أريدك تهم شوية، كيف المصدر المنون يشبه أو يشبه الفعل بالتنكير؟ تقول وذلك لأن التنوين يدل على التنكير، لأن التنوين يدل على التنكير، فالمصدر إذا نونا دل على التنكير. يعني شنو التنكير إخواني؟ يعني اسم شاع في جنسه، يعني غير معين، هذا المراد بالتنكير. على العموم المصدر المنون يدل على التنكير، وحدث الفعل نكرة، حدث الفعل نكرة. لماذا؟ لأنه لا يدل على حدث معين أو محدود. نقطة أخرى، كيف حدث الفعل تقولون نكرة لا يدل على حدث معين؟ مثلته لكم بالفهرس وذكرته لكم أمس إخواني، عندما أقول ضرب محمد بكرا، فهنا ضرب هل يدل على ضربة معينة؟ يعني نوع الضربة يدل عليها، يعني ما هي نوعها، أو هل يدل على كم الضربة، يعني كم ضربة على الكمية؟ فعندما أقول ضرب محمد عليا، الضرب لم يدل على الكمية ولم يدل على النوعية، فحدث الضرب لم يكن محدودا ولم يكن معينا، فلذلك يقولون حدث الفعل نكرة يعني غير معين. طيب هذا واضح إن شاء الله. فالاسم الذي ينون، يعني المصدر الذي ينون يكون نكرة، وحدث الفعل نكرة لأنه لا يدل على حدث معين. وعندنا قاعدة تقول الشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه، هذه القاعدة الكلية، القاعدة الثانية الكلية، الشيء إذا شابه شيء أخذ حكمه. النتيجة شنو؟ المصدر المنون بما أنه، اكتبه وياي، المصدر المنون بما أنه شابه الفعل بالتنكير فأخذ حكمه، أي عمل عمله، يعني المصدر عمل عمله فعلي. قال كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. فإخواني محل الشاهد هنا إطعام، إطعام نقول مصدر منوان وعمل عمل فعله فأخذ مفعولا به وهي يتيما. زين السؤال، إذا كان إطعام مصدر وأخذ مفعولا به وهو يتيما، فاعله أين؟ فاعله، فاعل أحسبته فاعله، جميل إخواني، فاعله ضمير محذوف، وتقديره إطعامه، إطعامه يتيما، واضح إن شاء الله. وهذا من باب إضافة المصدر لفاعله، لكن هنا الفاعل حذف فصار المصدر منونا. وتقديره إخواني قد مر عندنا في بحث المبتدأ والخبر، في بحث النائب عن الفاعل، أعتقد في حذف الفاعل ونائبه، هاي من المواد التي يحذف فيها الفاعل. فراجعوا في بحث الفاعل. الثالث يعني النوع الثالث أو قل الاسم الثالث من أقسام المصدر، المصدر المعرف بأل. المصدر الأول مضاف، المصدر الثاني منون تنوين، المصدر الثالث لا معرف بأل. المصنف يقول وإعماله هذا القسم الثالث شاذ قياسا واستعمالا. لماذا شاذ؟ هم شوية شاذ طلع من سهل مثل ما طلعت من الساعة يشبهه، الآن طلع من شاذ سهم تقول ذلك. المصدر عندما دخل عليه الألف واللام ابتعد عن الفعل. المصدر عندما تدخل عليه الألف واللام يبتعد عن الفعل، لأن الأفعال لا تدخل عليها الألف واللام، لأن الأفعال لا تدخل عليها الألف واللام، فلذا صار المصدر المعرف بآل شاذا بإعمال قياسا واستعمالا. لماذا؟ لأنه ابتعد عن الاسم أحسنتم بالمشابهة. كيف؟ لأن الأفعال لا تدخل عليها الألف واللام، وبما أن الاسم المصدر دخل عليه الألف واللام فهو ابتعد عن مشابهة الفعل قياسا يعني على قياس القواعد نعم على قياس القواعد العربية، واستعمالا يعني عند الاستعمال بالعرب. إخواني المراد استعمالا يعني استعمالا بكلام العرب، وقياسا أي قياس القواعد النحوية. هم اشتنوا يا دمني فأتين جيد. قال كقوله عجبت من الرزق المسيء له ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. محل الشاهد إخواني نقول هكذا رزق مصدر جعله محلى بالألف واللام وعمل عمل الفعل، أخذ فاعلا وهو إلهه وأخذ مفعولا به وهو المسيء. قال أي المصنف يقدر الكلام عجبت من أن رزق المسيء إلهه، من أن عفوا من أن رزق المسيء إلهه. فهنا أخوان المصنف جعل أن رزق بمكان الرزق. لماذا؟ على وفق الشرط الأول، لأنه يصح أن يحل محل المصدر أن المصدرية وفعل، فلذا قال أن رزق، فأن رزق يكون هذا الفعل حل محل المصدر والمسيء مفعول وإله فاعل. بعد قالوا من أن ترك بعض الصالحين فقيرا. هنا أخواني يريد أن يشير إلى الشطر الثاني من البيت، الشطر الثاني من البيت. إخواني أيضا ترك هاي ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، ترى ترك أيضا هاي تركي أيضا مصدر، لكنه ليس محلى بالألف واللام، يعني لا يعتبر شاهدا في القسم الثالث، وإنما يرجع للقسم أحسن فيرجع للقسم الثاني عفوا للقسم الأول، القسم الأول وهو المضاف. واضح إن شاء الله؟ فترك أيضا مصدر لكنه لم يكن شاهدا في القسم الثالث، لأننا نتحدث عن المعرف بالألف واللام، وترك لم يكن معرفا بالألف واللام. الآن إخواني نعود لمتن قراءة المصدر لأي نعم أي لقراءة متن المصدر نعم مع قال والمصدر كضرب وإكرام. إن إخواني إن بدأ بشروط المصدر كم شرط؟ ثمانية، راح أقرأها سريعا وأشير للشرط. الشرط الأول إن حل محل المصدر فعل مع أن أو مع ما. الشرط الثاني ولم يكن مصغرا، ثلاثة ولا مضمرا أي ولم يكن المصدر مضمرا. الشرط الرابع ولا محدودا أي ولا يكن المصدر محدودا، وبينت لكم من المغالب المحدود الجلتفات المحدود خصوصا المحدود، كون همشينا وياي وتعرفونه خارجك عرف المصدر المحدود كون تذكر تعريفه وذكرته لكم آنذاك. والشرط الخامس ولا منعوتا قبل العمل. الشرط السادس ولا محذوفا. الشرط السابع ولا مفصولا عن المعمول لعامل غير معموله. والشرط الثامن ولا مؤخرا عنه أي ولا يكون المصدر مؤخرا عن معموله. نقطة الأصدر انتهى من شروطه، بدأ بأقسامه وهي محل كلامنا اليوم. وإعماله مضافا أكثر، إخواني أكثر استعمالا في كلام العرب، هاي من يقول أكثر استعمالا قل أي أكثر استعمالا في كلام العرب. نحو لولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، مثل بمثالين، المثال الأول من إضافة المصدر لفاعله وهي الآية القرآنية، والمثال الثاني وهو الشاذ الشعري من إضافة المصدر لمفعوله كما تقدم في الشارع. ومنونا أقيس يعني أقيس من القسم الأول، والمراد بالأقيس إخواني أقيس على وفق القواعد النحوية. كيف؟ للمشابهة التي ذكرها المصنف والتي بينتها لكم الآن وهمشتموها معي، يعني الأغلب رأيتمه همشوها. نحو إطعام في يوم ذي مصغبة وبأل شاذ، وبينت لكم المراد بشذوذ. هذا هو القسم الثالث. الآن بعد أن انتهى المصنف عن النوع الثاني من أنواع الأسماء التي تعمل عمل الفعل، ينقل الكلام إلى النوع الثالث من الأسماء التي تعمل عمل فعلها، وهو اسم الفاعل. والمصنف يتحدث عن هذا النوع الثالث من الأسماء التي تعمل عمل فعلها ضمن مطلبين: المطلب الأول في تعريف اسم الفاعل، والمطلب الثاني في حالات، أو قل أي نعم في حالات اسم الفاعل، أو قل في شروط اسم فعل في شروط إعمال اسم الفاعل، شروط إعمال اسم الفاعل. أما المطلب الأول، المصنف إخواني يعرف يعرف اسم الفاعل، يقول هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. الآن إخواني أرجو الاتفاق معي قليلا، جزاكم الله خيرا. الوصف هنا، هذا التعريف يشتمل على ثلاثة قيود، القيد الأول وصف، والقيد الثاني الدال على فاعل، والقيد الثالث الجاري على حركات المضارع وسكناته. بيّنوا هذه القيود الثلاثة. الوصف أتقدم مرارا وتكرارا وجاءكم بالامتحان. عرف الوصف، نقول هو ما دل على حدث وصاحبه، واضح؟ وبعض يقول هو ما دل على ذات ومعنى. ماكو فرق، ترى ذكرت لكم ماكو فرق بين التعبيرين، مجرد اختلاف الفاظ، كما نقول إنسان وبشر، واضح؟ نساء ومثل هذه هكذا، إنسان بالإنسان نقول حيوان ناطق، ويصح تقول إنسان، إنسان بشر، واضح شاء الله هكذا. حلو، فهذا المراد الوصف، ما دل على حدث وصاحبه. مثاله هنا عندما أقول ضارب، هذا مثال من كلاسيكي، وكاتب، فضارب وكاتب كل منهما وصف. لماذا؟ لأنه يدل على حدث. كيف؟ الضارب يدل على حدث وهو أحسنتم الضرب، وكاتب يدل على حدث وهي الكتابة، جميل. وكل منهما يدل على ذات، أي يدل على شخص صدر منه هذا الحدث. ضارب يدل على شخص ضرب، وكاتب يدل على شخص كتب، يعني صدرت منه الكتابة. هذا المراد بالقيد الأول، وهو عبارة عن جنس. القيد الثاني الدال على الفاعل، أي أن يكون هذا الوصف دالا على الفاعل. كيف؟ مثل ما بينت لكم الآن، عندما أقول ضارب، ضارب هذا وصف على ماذا؟ أي يدل على ذات صدر منها الضرب. كاتب، عندما أقول كاتب، أي تدل هذا الكاتب يدل على ذاتين، على شخص صدر منه أحسنته الكتابة، يعني صدر منه هذا اللفظ كاتب، واضح إن شاء الله، يعني كتاب، كتاب صدرت منه الكتابة، واضح جيد. ماذا خرج به هذا القيد؟ يقولون خرج الوصف الدال على المفعول، ها مو الفاعل، الدال على المفعول. كيف؟ لأن إخواني ضارب يدل على شخص صدر، أرجو الاتفاق، هاي تحت خط خليها، صدر منه الضرب. ضارب دل على شخص صدر منه الضرب. أما لو قلت الآن مضروب، مضروب بينكم ما بين الله، الآن مضروب وصف يدل على يعني حدث وهو الضرب، لكن مضروب هل يدل على شخص صدر منه الضرب، أم يدل على شخص وقع عليه الضرب؟ أحسنت، أكيد الثاني، لأن عندما أقول هذا غلام مضروب، يعني شنو هذا الخطأ، هذا شخص ضربوه هكذا ضربوه، فإخواني ضارب يدل على شخص أنه هو الذي ضربه. وعندما نقول مضروب، هذا مضروب يدل على شخص هو الذي وقع عليه الضرب، يعني هو الذي أهين، هو الذي اقتدي عليه. فعندما قال الدال على الفاعل خرج الوصف الدال على المفعول، كما في مثال مضروب. وكذلك إخواني عندما أقول مثلا مكتوب أو مقتول، الآن عندما أقول مقتول أقول هذا مقتول، بينكم ما بين الله أين ينتقل الدين؟ هل ينتقل لأنه هناك شخص هو الذي جر السيف أو هو الذي أطلق الرصاصة؟ لا، مقتول يدل على الشخص، يعني يدل على الضحية، يدل على الإنسان هذا الذي فارق الحياة، بخلاف قاتل، لا قاتل هذا الذي ارتكب الجريمة، هذا هو الذي قتل مثلا ذلك العدو وهكذا، واضح إن شاء الله؟ القيد الثالث الجاري على حركات المضارع وسكناته، بمعنى أخوان أي أن هذا اسم الفاعل حركاته وسكناته تشابه حركات وسكنات الفعل المضارع. أخواني اسم الفاعل هو يرجع للفعل المضارع. الآن ضارب يعود ليضرب،
وكاتب يعود للفعل المضارع يكتب. المصنف يقول هذا ضارب وكاتب اللذان هما اسم اسما فاعل يشابهان الفعل المضارع ويجريان مجراه بحركاته وسكناته. أرجو الاتفاق إخواني بحركاته وسكناته، بمعنى الحركة باسم الفاعل تشابه الحركة باسم الفعل بالفعل المضارع، والسكون تشابه أي تقابل السكون بالفعل المضارع. بمعنى بعبارة أخرى حركة باسم الفاعل تقابل حركة بالفعل المضارع، سكون باسم الفاعل يقابل سكون بالفعل المضارع. كيف الآن؟ ضارب ويضرب. إخواني يضرب الحرف الأول مفتوح والحرف الثاني ساكن، الحرف الثاني ساكن الضاء، والراء الحرف الثالث مكسور، والباء متحرك. فش يصير؟ يضربوا. اكتبها وياي، يضربوا. ياء مفتوحة، ضاء ساكنة، راء مكسورة، وباء متحركة. يقولون اسم الفاعل ليضرب، يعني اسم الفاعل الفعل المضارع يضرب ضارب. اكتبها وياي، ضارب. ضاء مفتوحة وألف ساكنة وراء مكسورة وباء مفتوحة بالضمة. الآن ضارب الضاء مفتوحة تقابل الحرف الأول من يضرب الياء مفتوحة أيضا، ففتحة تقابلها فتحة، والحرف الثاني ضارب الألف ساكنة تقابل الحرف الثاني من الفعل المضارع وهو الضاء ساكن، والحرف الثالث من الاسم من ضارب الراء وهي مكسورة متحركة تقابلها حركة في الحرف الثالث من الفعل المضارع يضرب، والآن الراء مكسورة أيضا يضرب رب واضح، والباء الحرف الرابع من ضارب متحركة يقابلها الحرف الرابع متحرك بالفعل المضارع، وكذلك بكاتب أيضا كذلك، كاتب الحرف الأول متحرك بالكاتب بالاسم بالفعل أيضا يكتب متحرك، والحرف الثاني بالاسم وهو الألف ساكن أيضا الحرف الثاني من الفعل وهو الكاف ساكن، والحرف الثالث متحرك يكتي تي بالكسر تي مكسور متحرك، وأيضا الحرف الثالث من الفعل متحرك وهو التاء يكتب بالضم، والحرف الرابع من باء يكتب هاي باء أيضا متحرك، والحرف الرابع من الفعل المضارع وهو الباء يتحرك. فلذلك المصنف يقول حركة تقابلها حركة، يعني الحرف مثل الثاني الذي متحرك باسم الفعل لابد أن يكون الفعل المضارع الذي يقابله يكون أيضا متحركا نفس ذلك الحرف، لكن أرجو الالتفاق والنقطة هنا قد وقع خلط عند كثير من الطلبة. إخواني مو حركة تقابلها نفسها، يعني ضمة كنت تقابلها ضمة، كسرة كنت تقابلها كسرة، لا، نريد حركة تقابلها حركة، واضح؟ حركة تقابلها حركة، يعني حركة بحركة. لذلك أنا مثلت بمثال كاتب، تلاحظون إخواني هاي النقطة اللي أريد أشير لها، كاتب هاي التاء كاتب تب هاي التاء مكسورة متحركة بالكسر، أما الحرف الذي يقابلها بالفعل المضارع هو التاء أيضا، لكن التاء بالفعل المضارع ما بها نقول أيضا متحركة لكن حركت بالضم يكتبوا، فهنا لا نريد كسرة تقابلها كسرة ضمة تقابلها ضمة، لا، حركة تقابلها أحسنتم حركة. لذلك أنا مثلت بكاتب ويكتب لكي أريد أن أشير لهذه النقطة. ثم المصنف يقول هذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله، أي يأخذ فاعلا إن كان لازما ويأخذ فاعلا ومفعولا إن كان متعديا. يقول هنا له حالتان اسم الفعل، اسم الفاعل عفوا له حالتان، إما أن يكون محلى بالألف واللام، وإما أن يكون مجرداً من الألف واللام، واضح إن شاء الله؟ إما أن يكون محلى بالألف واللام كما أقول الضارب، وإما أن يكون مجرداً من الألف واللام نحو ضارب. الحالة الثانية يعني الصورة الثانية وهي صورة التجرد نوكلها اليوم غد بحول الله وقوته. اليوم نتحدث عن الصورة الأولى، عن الحالة الأولى وهي إذا كان محلى بالألف واللام. المصنف يقول اسم الفاعل إذا كان محلى بالألف واللام كما أقول الضارب والكاتب والقاتل وهلم جران، هذا يعمل عمل فعله مطلقا من دون أي شرط، إذا معنى سواء كان دالا على الحال أم دالا على الاستقبال أم دالا على المضي يعمل عمل فعله، أي يأخذ فاعلا ويأخذ فاعلا ومفعولا إن كان متعديا، وأما إذا كان مجردا فيعمل شرطين،
الآن نأخذ الصورة الأولى والصورة الثانية، يعني الحالة الثانية نوكلها اليوم غدا. لكن المصنف هنا نسأله سؤال يا أيها المصنف، هذا اسم الفاعل إذا كان محلى بالألف واللام أنت قلت لا يحتاج إلى شرط، يعمل بجميع حالاته الثلاثة، لماذا؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، ما هو الدليل؟ نقرأ هذه المقدمة ثم أنتقل لكم لدليل المصنف الذي يذكره على أن اسم الفاعل يعمل عمل فعل مطلقا. وجه استدلال مقدمة ونتيجة، مقدمتان ونتيجة، يعني عبارة عن قياس. قال شين، نقرأ الشرح ثم نعود للمتن. قال النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف، هذا جنس الدال على الفعل، على الفاعل عفوا، خرج اسم المفعول لأنه أيضا وصف لكن دال على المفعول. الجاري على حركات المضارع وسكناته، من مراد بحركات المضارع؟ اكتب علي، حركة حركة باسم الفاعل تقابلها حركة بالفعل المضارع، لا نريد حركة أن تقابلها، أن تقابلها حركة بعينها فتحة قابلة فتحة، لا، إن حركة بحركة هكذا. والسكنات تكون سكون قابلة سكون، يعني عدم حركة تقابلها عدم حركة. ضارب ومكرم، ضارب أيضا نطبق ضارب على يضرب، ومكرم نطبقها على يكرم. الآن تنظرون حركة بحركة، حركة بحركة، سكون بسكون وهكذا. ولا يخلو، بدأ بحالات إعراب، بحالات عمل اسم الفاعل. قال ولا يخلو، هذا المطلب الثاني، إما أن يكون اسم الفاعل محلى بأل أو يكون، وإما أن يكون مجردا عنها، عنها شنو عنها؟ يعني عن أل أو منها، يعني من أل. يعني عندنا صورتان، حالتان، الأولى هاي الصورة الأولى اكتب عليها، أو اكتب عليها الحالة الأولى، ماشي تفعبها. فإن كان، من كان اسم الفاعل بأل تالب الضارب عامل مطلقا، ما المراد بمطلقا؟ يبينه المصنف يقول أي سواء كان ماضيا يعني يدل على الماضي، أم حالا يعني يدل على الحال، أم مستقبلا يعني يدل على الاستقبال. قال عامل مطلقا تقول جاء الضارب زيدا أمسي، أو جاء الضارب زيدا غدا، أو جاء الضارب زيدا الآن. هنا المصنف إخواني إذا تنظرون هو ذكر مثال واحد، جاء الضارب زيدا أمسي الآن غدا، هنا يريد أن يشير يقول هذا فعل الاسم الفاعل يعمل أمسي بالماضي، الآن أحسبت بالحال، وغدا بالاستقبال. فعندما نقول الآن يعني هكذا، جاء الضارب زيدا الآن، وغدا أي جاء الضارب زيدا غدا. هنا السؤال، الضارب المحلى بالألف واللام، هذا اسم الفاعل المحلى بالألف واللام، لماذا يعمل مطلقا يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال؟ لماذا؟ المصنف يجيب باستدلال بقياس. أرجو انتفاعك أخواني، خلنا نأخذ روح القياس، مقدمة أولى مقدمة ثانية نتيجة، المقدمة الأولى خلاصتها. أخواني أرجو انتفاعك معي، الآن أقول جاء الضارب زيدا أمسي أو مطلقا، قل الآن أو غدا. المصنف يقول هذه الألف واللام الموجودة بالضارب هذه موصولة، كيف؟ لأنه قد تقدم ال تجيء اسما موصولا إذا دخلت على وصف صريح لغير تفضيل، والمصنف آنذاك بالاسم الموصول بالجزء الأول قال هذا القيد وهو أن تدخل على وصف صريح لغير تفضيل يشمل أمور ثلاثة، يشمل اسم الفاعل، ها مع كلامنا، واسم المفعول وصف المشبه، نأخذ فقط اسم الفاعل محل كلامنا. فعندما نقول الضارب المصنف قال هذه الألف واللام موصول اسمي، بمعنى أحسنتم، بمعنى الذي واضح إن شاء الله. جيد، فالضارب عندما أقول جاء هكذا أخواني، جاء الضارب زيدا أمسي هكذا، جاء ننزلها جاء، والضارب هاي الألف واللام ننزلها الذي، ننزلها الذي، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بعدها بالمقدمة الأولى، بس المقدمة الأولى بها نقطتين. النقطة الثانية المصنف يقول وضارب، هذا ضارب، هذا بمعنى حال حال محل الفعل، إذا تريد الماضي يعني غدا أمسي شضع أحسنتم ضربة، فتقول زيدا، فجاء الذي ضرب زيدا، فهنا الذي جاء الألف واللام بمعنى الذي، وضارب بمعنى ضربة لأنك تقول أمس، وكذلك بمثال مثل الآن أو غدا أيضا تقول جاء الذي، تنزل هاي الألف واللام الذي لأنها موصول بمعنى الذي، وضارب ما تنزل ضارب لأنه الآن تستعمله للحال يعني الآن أو للاستقبال، تقول غدا، تنزل فعل مضارع أحسنتم، لأن الفعل المضارع هو الذي يدل على الحال والاستقبال، فتقول جاء الذي يضرب زيدا، نقطة أصح، نقطة أصح، المقدمة الأولى، المقدمة الأولى خلاصتها. الألف واللام بالضارب بمعنى الذي، وضارب بمعنى الفعل المضارع. ماضي إذا تريد تقول ضربه، مضارع أو حال شو تقول يضرب. المقدمة الثانية، والفعل يعمل بجميع حالاته، أي في الماضي والحال والاستقبال يعمل، لا يقيد. ضرب محمد بكرا، يضرب محمد بكرا، وهكذا. المقدمة الثانية انتهينا. نتيجة، أكو عندنا مقدمة أخواني، يعني المقدمة الثانية نكملها بمقدمة يعني أخرى. نقول والشيء إذا حل شيء أخذ حكمه، نتيجة. فكذلك اسم الفاعل يعمل عمل فعله مطلقا، لماذا؟ لأنه حل محله، أحسنتم الفعل. واضح إن شاء الله الدليل. قال وذلك، أنا راح أختم أيضا وقتكم اليوم دقيقة ودقيقتين. قال وذلك يا إخواني، وذلك جواب عمل مطلقا، عمل مطلقا لماذا؟ قال وذلك، كم مقدمة؟ أحسنتم، عندنا مقدمتان ونتيجة. المقدمة الأولى، لأن آل هذه بالمثال ضارب موصولة، خلي فوقها بمعنى الذي. وضارب زين، وضارب إذا كانت الألف واللام بضارب بمعنى الذي، زين ضارب شنو بمعنى؟ قال ها، إذا تريد بماضي هو بمعنى الفعل المضارع تقول ضارب، وإذا تريد بالحال والاستقبال تقدر شنو فعل مضارع تقول يضرب. لذلك قال، قال وضارب حال محل ضربه إن أردت المضي، يعني إذا أردت أمسي، يعني إذا تقول جاءني الضارب زيدا أمسي، هاي المضي اكتب عليها، إذا أردت المثال الأول أمسي، أو ضارب حال محل يضرب متى؟ قال إن أردت غيره، يعني غير المضي. هو شنو غير المضي؟ أي إذا أردت الحال والاستقبال، يعني بعبارة أخرى إذا أردت غير أمسي، أي إذا أردت الآن أو غدا، يعني الحال والاستقبال. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قال والفعل يعمل في جميع حالاته، الماضي الفعل يعمل، المضارع يعمل، والأمر أيضا يعمل بالحال، والاستقبال أيضا يعمل. قال فكذلك، هاي نتيجة، فكذلك ما حل محله، هاي لها أخوان تعود للفعل، أي فكذلك ما حل محل الفعل، يعني شنو؟ يعمل بجميع حالاته، إلنا لتلك القواعد الكلية التي تقدمت مرارا وتكرارا عندنا، والتي جعلناها ترشية في الأذن اليمنى لو صح التعبير، وهي الشيء إذا حل شيء أخذ حكمه، كما نقول الشيء إذا شاب شيئا أخذ، أحسنتم حكمه. لديك مثال؟ قال نعم، قال الشاعر القاتلين الملك الحلاحل خير معدن حسبا ونائلا. هنا محل الشاهد إخواني، هاي الحلاحل، الحلاحل، هاي الحلاحل، هاي بضم الحاء المراد به الرجل، يعني الملك الشجاع العظيم. محل الشاهد إخواني هنا، خلنا اختصر على الشاهد حتى أعلم وأختم. محل الشاهد القاتلين، هنا القاتلين اسم فاعل، قاتلين زين، شنو قاتلين؟ هم الذين قتلوا، وجاء محلى بالألف واللام القاتلين، وأخذ وعمل عمل فعله، فجعل الملكة مفعول به لاسم الفاعل، فالملكة إخواني هكذا نعرب، نقول مفعول به لاسم الفاعل قاتلين. زين طيب، يقول كيف نقول القاتلين هنا عمل عمل الفعل؟ لأنه يدل على الماضي. كيف يدل على الماضي؟ كيف؟ لأنهم إخواني قتلوه، ثم الشاعر قال والقاتلين الملكة، خب مو قبل يقتلوا الملك قال والقاتلين الملكة، لا، عندما قتلوا الملكة قال ماذا؟ والقاتلين الملكة. فهنا محل الشاهد هكذا نبين، نقول القاتلين الملكة، حيث أن الشاعر جعل اسم الفاعل وهو القاتلين المحلى بالألف واللام عاملا عمل فعله، فنصب المفعول به. إخواني وفاعل القاتلين ضمير مستتر تقديره هم في القاتلين، وهنا قاتلين يدل على الماضي، لأنه يعني هكذا نقول، لأنهم قتلوا في الماضي، ثم الشاعر وهو امرؤ القيس تكلم عنهم. هذا يعني الكلام في الحالة الأولى، وقل في الصورة الأولى من صور، من صورتي يعني إعراب وعمل اسم الفاعل. أما الصورة الثانية يأتي عن الكلام يوم غد بحول الله وقوته، وأعتذر يعني لهذه الأيام أخذ من وقتكم دقيقة دقيقتين، لكن أنا أطلبكم إن شاء الله وأعوضكم خدمتكم إن شاء الله، سلمتكم الله. أنا ودلي لا خادمكم، أنا ما أريد أخذ من وقتكم دقيقة، أنا دائما أكرر وياكم إخواني، أريد نتعلم مثل ما علمونا أساتذتنا، نختم بدقيقة، لا نسدوا براحتكم.